في مهنة التعليم، استخلفكم في مهنة التدريس، في مهمة البيان، في مهمة البلاغ لهذه الرسالة، في مهمة الربط بين الرسول والمرسل إليهم، وبينهم وبين المرسل الذي أرسل الرسول وهو الله سبحانه وتعالى. كانت مهمة التدريس نيابة عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لما يترتب عليها في حياة الأمة وواقع الأمة وواقع الناس. أحبتنا في الله، أنتم أحق من تذاكرنا وإياهم وأعملنا الفكر في الواجبات والمهمات، لأنها موكولة إليكم قلوب وعقول تبذرون فيها، تغرسون فيها وتزرعون فيها، وعلى قدر ما تبذرون أنتم وتغرسون وتزرعون يأتي الحصاد وتأتي النتائج في السلوك، في الفكر، في العمل، في الوجهة، في النية، في الخاتمة، في العاقبة والمصير والآخرة. إذن المهمة الموكولة إليكم خطرة، عظيمة، شريفة، جليلة، كبيرة. كل ما يجري في عالم الدنيا من أنواع الشر والفساد، ما يأخذ أحد من المسلمين أفرادا ولا جماعات إلا بخلل يكون في قلوبهم وفي عقولهم. من هذا الخلل، من هذا الفراغ، يمكن لدعوة الشر تدخل، سواء كانت للفرد أو للجماعة من الناس. فجميع أنواع الشرور ووسائلها المتعددة الموجودة في العالم لا وصول لها لواقع المسلمين إلا من خلل في قلوبهم وعقولهم. والخلل في القلوب والعقول يأتي من عدم أخذ علم الشريعة على وجهه، وعدم تعظيمه، وعدم فقهه، والعمل بما فيه. إذن فأنتم في ثغور كبيرة أمام جميع أجهزة الكفر وما بيد إبليس وأعوانه من شياطين الإنس والجن. أنتم تقفون أمامه في ثغر من الثغور، وهو قلوب المريدين، قلوب الطلاب، قلوب المتعلمين. أنتم عليكم مهمة حراستها، ومهمة إصلاحها، ومهمة تنويرها، ومهمة تطهيرها. وإذا تنورت هذه القلوب وامتلأت بالنور وتطهرت عن الدنايا، فلن يفلح أعداء الله في التأثير على صاحب هذا القلب، لا بإغراء وإغواء، ولا بتخويف وتحذير، لأن قلبه معلق بالله، يخاف عذاب الله، يرجو ثواب الله. فكلما عرض له شيء من أمورهم في عالم الدنيا ما وجد سبيل إلى قلبه، لأنه يوقن أن جميع ما عندهم من التخويف حقير بالنسبة لعذاب الله، وجميع ما عندهم من الإغواء حقير بالنسبة لثواب الله تبارك وتعالى، فهو يوثر الله على ما سواه. لأجل هذا كله صار من المهم المتأكد على المعلم أن يعرف وظيفة التعليم، صناعتها، آدابها، كيفيتها، القيام بها، وكيف يكون أداؤه إياها. لهذا جاءت آيات وأحاديث وكلام أهل المعرفة بالله في شان المعلم، نية المعلم، أسلوب المعلم، آداب المعلم، صفة المعلم. ففي القرآن إشارات عظيمة لمهمة هذا المتعلم، وكيف يكون أداؤه للتعليم، وكيف يكون قيامه به، وتحذير خطير قوي من إهمال مهمة التعليم وآدابها وعدم أدائها على الوجه الذي يرضاه الله تبارك وتعالى ويحبه. فنقرأ في الكتاب العزيز معاتبة الحق في أول القرآن في سورة البقرة، معاتبة الحق لقوم أهملوا سر العلم من العمل به وذوقه وتطبيقه، فقال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وفي سورة الفاتحة أرشد إلى مهمات المعلم بطلبنا الهداية من الله: اهدنا الصراط المستقيم. فأولا طلب الهداية منه، فالمعلم يعلم نفسه أن ما هو سبب من الأسباب والهادي هو الله. ثانيا صراط الذين أنعمت عليهم، يعلم المعلم السند، يري المعلم كيف يتصل بأهل الصراط هذا، ليس هو وحده في الصراط، والصراط منسوب إلى منعم عليهم، فهو يتصل بهم ويحبهم. صراط الذين أنعمت عليهم، والذين أنعم عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، فوجب عليه أن يكون مشابها مقتديا بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا ما يتعلق بالمعلم في الفاتحة، وتحذير له وسط الفاتحة: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم والضالين قوم اشتروا بآيات الله ثمن قليل، وحرفوا وبدلوا وغيروا. فهذه تعليمات الله للمعلم في الفاتحة. في سورة البقرة كثير من الآيات، في سورة آل عمران كذلك، إشارات بعد إشارات. ويكفي بعد ذلك ما في عموم القرآن من إثبات أن حقيقة العلم بوجود الخشية من الله والقنوت والإنابة. قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين، إشارة إلى أن الذين يعلمون هم القانتون الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. لهذا نجد في سيرة التابعين وتابع التابعين وتابعيهم أن طالبا جاء ليأخذ الحديث عن الإمام أحمد بن حنبل عليه رضوان الله، فبات عنده قرب له الماء، فجاء مع الفجر وجد الماء في مكان لم يستعمله، فقال: ما قمت في الليل؟ قال: لا نمت. قالوا: لا يصلح لعلم الحديث من ينام الليل، الماء يصلح لعلم الحديث من ينام الليل. فصرفه الإمام أحمد بن حنبل وقال: ما نامنك على علم الحديث وأنت ما تقوم ما لقيام في الليل. ولهذا كان الحب عبد الله الشاطري يقول لطلبته: من لا يسمى طالب علم من ليس له قيام في الليل، ما يسمى طالب علم من ليس له قيام في الليل. شار لرب العلم بالعمل، هذا الأمر المحتاج إليه، والأمر الذي اضطرت الأمة إليه فوق الحاجة اضطرار. لأجل ذلك كله صار وجب على المعلم أن يكون عامل بعلمه، ومع العلم أن يكون حاملا للذوق والوجدان، لأن الذي يفيض منه وينتقل إلى المتعلمين حاله. قد كانوا يقولون: من لم ينفعك لحظه لم ينفعك لفظه. الذي ما ينفعك رؤيته ما تنفعك كلامه، إذا ما في سيرته مما ترى ينفعك فما عاد تنتفع بكلامه. من لم ينفعك لحظه لم ينفعك لفظه. يكون صاحب ذوق، صاحب وجدان، صاحب معرفة. هذا العالم إذا حمل هذا الذوق يفيض حاله على المتعلمين، لو جلس بينهم ساكت يفيض من نور همته ونيته وأدبه وخضوعه على الطلاب.
حتى وهو ساكت،
وما يتكلم إلا ويحرك القلوب، فهو يربط العلم بالعمل. إتقان في العلم، إتقان في العمل، إتقان في الحال وفي الذوق. الحال والذوق ما يكتسب إلا بصدق الوجه ومجالسة الصادقين والأخذ عن الشيوخ العارفين. فمنهم تسري سراية النور من القلب إلى القلب، ما توجد في كتاب وحده. ولهذا كانوا يقولون: ليس في الكتب والدفاتر علم، إنما العلم في صدور الرجال. كل من يطلب العلوم وحيدا دون شيخ فإنه في ضلال. ولهذا قالوا: من يطلب العلم عن شيخ مشافهة يكون من الزيغ والتصحيف في حرم، ومن يكون آخذا للعلم من كتب بلا شيوخ يعني فعلمه عند أهل العلم كالعدم لا اعتبار له، حتى يتصل بشيوخ أرباب الرسوخ. في كل هذا الكلام الذي طرحناه عليكم نتبين مهمة ووظيفة كبيرة في شأن التعليم محتاجة إليها الأمة في كل زمان. في زمانكم هذا الأمة أحوج وأحوج إليها وأشد وأشد إليها. كم في العالم يغرون المسلمين باحتقار علم الدين واستنقاصه وعدم المبالاة به واعتباره أمر يسير وسهل ليس بالأمر العظيم. فكثير من المسلمين أصابهم هذا البلاء وعظموا علوم الدنيا أعظم من علوم الدين ومجدوها وأقبلوا عليه، مع أنهم بحكم إسلامهم وإيمانهم يقدرون أن يأخذوا أي علم، لكن ما يعظمون شيء على ما عظمه الله وعظمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. منتهى علم صناعات كمبيوترات آلة أجهزة حديثة أي فن من فنون العلم منتهى إلى فكر البشر، والبشر يستنبطونه بأفكارهم، لكن علم الشريعة ليس كذلك. الله بنفسه تولى تعليمه ووكل في بيانه نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فكيف يتساوى هذا مع هذا؟ لن يكون أبدا. الخير في بقية العلوم كلها ما فيها إلا النية الصالحة وتسييرها على مقتضى هذا العلم، علم الشريعة. إن سيرت على مقتضى علم الشريعة كان فيها خير، فهو حاكم العلوم كلها. ولا يكون في أي علم خير إلا بواسطة علم الشريعة، وإلا فالحق تعالى نفى عنه وصف العلم، قال: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فنفى عنهم حقيقة العلم وأثبت لهم صورة بعلم الدنيا ما تنفع. لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. إذا علمنا هذا نقول إننا محتاجين خصوصا في هذا الزمان لأخذ العلم على وجهه، بل لأداء العلم على حقيقته، وذلكم بحسن النظر فيما جاء في الكتاب والسنة، وقد خدمنا العلماء في ذلك. فتقرأ في وظائف المرشد المعلم، وظائف المعلم المرشد من كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي عليه رحمة الله، في الجزء الأول منه الذي هو كتاب العلم، جملة صالحة كاملة شافية تامة، بيان وظائف المرشد المعلم، المرشد المعلم. فنحتاج إلى تأمل هذه الوظائف وقراءة فيها. الإمام عبد الله بن علوي الحداد في كتابه كذلكم الدعوة التامة، الدعوة التامة وتذكرة العامة، هذا الكتاب له مقدمة عن الدعوة، وله الفصل الأول والباب الأول مخصوص بالعلماء ومهماتهم وواجباتهم ووظائفهم. فنحتاج إلى اطلاع عليه، إلى قراءة فيه، إلى تأمل ما ذكروه فيه. ثم إن المعلم منا إذا علق قلبه بالإخلاص لوجه الله ولاحظ وجود ثمرة من ربط قلوب المتعلمين بالله تبارك وتعالى، جاءت النتائج الحسنة بحسب الإخلاص والصدق مع الله تبارك وتعالى، كما قالوا في الدعاء: الدعاء من سليم الجنان أقرب إلى القبول من فصيح اللسان. إذا كان فصيح اللسان غير سليم الجنان فما ينفع دعاؤه، لكن الدعاء من سليم الجنان أقرب إلى القبول. لهذا نجد في سيرة سيدنا الإمام عبد القادر الجيلاني عليه رحمة الله ورضوانه الأكبر أنه كان يعظ الناس ويعلمهم بكلمات عامية عادية فتتأثر القلوب ويخشع الناس ويبكون. فقال له يوم بعض أولاده وقد تعلم كثير من العلوم: لو أذنت لي أنا أتكلم عن الناس وأذكر الناس. وكان في نفسه يقول: أبي بالكلام العادي يؤثر على القلوب وتحصل الخشية، فلو تكلمت أنا بكلام فصيح بليغ ستحصل خشية أكثر ويحصل تأثير أكبر. في يوم من الأيام أراد والده أن يعلمه ويلقنه درس، قال: يا ولد قم تكلم مع الناس. فقام يتكلم بكلام طيب بليغ ووعظ حسن، ولكن القلوب ما تأثرت والناس ما حد بكى وملوا من كلامه. قال: اسكت يا ولد. جلس سيدنا عبد القادر الجيلاني، قال لهم: البارحة أم الفقراء أتت بدجاجة وطبختها طبق طيب، ولكن جاءت الهرة فأكلتها. لما نطق بهذا الكلام القلوب خشعت والدموع انهارت والناس بكوا، وإذا بهم في خضوع وخشوع. والولد يتعجب، قال: ليش يقول أبي هذا يجيب قصة متعلقة بالدار حقه وهم الفقراء وإنها ذبحت دجاجة وطبختها وأكلتها عليهم الهرة؟ لما نطقه بهذا الكلام كان بسبب نور قلبه وذوقه وحاله، وقع في قلوب الناس أن هذا مثال، فبعضهم أخذ هذا مثال للشيطان يسرق عليه أعماله الصالح، وبعضهم أخذ هذا مثال للرياء والحسد والعجب يحبط الأعمال الصالح، وبعضهم قال هذا مثال إنسان يعمل ويجي سوء الخاتمة ويحبط عليه عمله. فخشعوا وبكوا وخضعوا لله تعالى من هذا الكلام العادي الذي ما في ظاهره موعظة ولا في ظاهره شيء من الآيات ولا من الأحاديث. فتعلم ولده أن الشأن ما هو تحسين الألفاظ، وراء الألفاظ قلوب ومعنى آخر. فعلم أن أبوه إنما يؤثر في الناس بصدقه وإخلاصه ووراثته عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كل هذا نتذاكر فيه ونذكركم بأنكم أمام نعمة عظيمة. أنتم من أمة النبي محمد خير الأمم، من أهل السنة والجماعة، نعمة الله، أشاعرة في العقيدة، في فروع الفقه، في أحكام الشريعة على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي، نعمة الله عليكم كبيرة. في سند هذا العلم كثير من الأولياء، كثير من الأتقياء، هم سندكم ومرجعيتكم. فصارت الآن الطريق بالنسبة لكم قريبة. نحن نحتاج نخاطب ناس خارجين من أهل السنة والجماعة، ناس من أهل السنة والجماعة ما لهم شيوخ، ما لهم تربية، ما لهم سند، محتاجين نتكلم معهم ونردهم وندلهم على السند والطريق وعلى التربية والشيوخ. لكن أنتم جاهزين، العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة، المذهب مذهب الإمام الشافعي، طريقة طريقة تصوف وخير وهدى، سند سند علماء أتقياء صالحين لهم أسانيد بخيار العلماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه نعمة كبيرة. إذن الخطاب معكم، نقول أنتم الآن الجنود المجهزين لحاجة الأمة في العصر الحاضر، حاجة الأمة في الواقع اليوم. الأمة اليوم تتخطف أبنائها وبناتها تخطف عقول وتخطف أفكار وتخطف قلوب، فوق تخطف الأراضي. الكفار قد يأخذون بعض الأراضي من شان بترول أو من شان غيره، لكن الأشد من هذا ما تخاطفوه منا من القلوب، ما خطفوه منا من العقول. هذا أمر خطير. اليوم كثير من نساء المسلمين ورجال المسلمين أفكارهم وعقولهم مخطوفة، خطفها الكفار. ما عندهم حقيقة تعظيم للدين، ما عندهم حقيقة معرفة بقدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا عظمته عند الله، ولا عظمة تعاليمه التي جابها. بعضهم في جانب وفي مسألة يخدع، في مسألة يغتر، في مسألة يظن أن الدين ما جاب الحل في هذه المسألة، أو ما جاب الحل في هذه القضية، أو الوقت الآن ما يتناسب مع علم الدين. هذا خطر واختطاف، تخطف في السلوك، في الأخلاق، في المعاملة. استبدلوا أخلاق الإسلام وأخلاق نبي الإسلام وأخلاق الصالحين، وجاءوا بعادات يهود ونصارى وكافرين وفساق، ودخلوها إلى وسط بيوت المسلمين، إلى وسط ديار المسلمين. هذه المشكلة الكبيرة كيف نعالجها من أساسها؟ وأساسها القلوب والعقول. والمتعلم والطالب من الصف الصغير، من الابتدائي ومن سنه الصغير إلى أن يكبر، وهو واضع بين يديك قلبه وعقله، تتصرف فيه، تزرع فيه، تصيغه أنت أيها المعلم. إذا ما دخلت عند الطالب وفي قلبك همة قوية ونية في أن يكون هذا جندي مع الله تعالى وأن يكون عامل بشرع الله، ما يصاغ قلبه على تعظيم الدين وعلى الشعور بواجبه ومهمته. لأن العلم صناعة يتقنها البر والفاجر، لكن الذوق والحال والعمل والصدق ما يكون إلا من الصالحين، ما يكون من الذين هم علماء عند الله تبارك وتعالى. نحتاج إلى إحياء سيرة السلف الصالح والتعلق بكتبهم وما خلفوه فينا، وحسن النظر في المناهج الموضوعة بين أيدينا، واختيار المدرسين وكيفية ترقيتهم، كيف نرقي المدرسين يكون على مستوى طيب ممتاز في علمه ويقدر يدرس، لكنه قابل لأن يتسع، قابل لأن يرتقي أكثر، لأن يدرك أكثر، لأن يغوص على الدقائق أكثر. فالمعلم نفسه محتاج إلى ترقية بعد ترقية، ومحتاج إلى زيادة اتساع. فنحتاج إلى عناية بالمعلمين معنا والمدرسين معنا، وكل من ظهرت منه الإبداع والإحسان والإتقان في فن من الفنون، نساعده عليه ونركزه فيه ونوليه إياه حتى يثمر فيه أكثر، وحتى يحصل له به خير أكثر وفائدة أكثر ونتيجة كذلك أكبر. محتاجين المعلمين إلى مجالس تشاور إلى مجالس ذكر، غير الذكر الذي يعملون به في مفردهم في خلواتهم وقراءتهم. يحتاجون إلى مجالس ذكر مع بعضهم البعض ودعاء وابتهال، ومجالس قراءة في الكتب الكبيرة وأخبار الصالحين وقصصهم وأخبار الصحابة والتابعين. محتاجين إلى تشاور كثير في كيفية التعليم، أساليب التعليم، كيفية عرض المسائل، الوصول إلى تفهيم الطلاب وإلى التأثير عليهم في سلوكهم وإلى تقويم فكرهم ونظرتهم إلى الأشياء، وإلى أن نحملهم حس الدعوة إلى الله تعالى، حس التعليم، حس وجوب إنقاذ الناس وإنقاذ الأمة من حوالينا، نكون على رابطة بأولياء أمورهم، أولياء أمور الطلاب، يكون ما يدرسونه عندنا في المدرسة له وجود في البيت وله وجود في مكان اجتماعات الأسرة أو في أوقاتهم الأخرى التي يقضونها خارج مكان التعليم. كيف له وجود؟ يكون لنا اتصال بهم، علاقة حسنة، يكون تنبيه لأن يعملوا بمقتضى هذا العلم في بيتهم، في الشارع، في المزرعة، في السيارة لما يمشون، في مجالساتهم لبعضهم البعض، فيكون العلم غير محصور معناه في المدرسة ولا في مكان المدرسة، هو موجود معهم في البيت، موجود معهم في السوق، موجود معهم في الشارع، موجود معهم حتى في لعب يلعبون، العلم موجود معهم. لا يخالفون شريعة الله، لا يؤخرون صلاة عن وقته، لا يظهرون عورة، لا يتكلمون بكلام بذيء، لا يسبون، لا يشمون إلى غير ذلك. كما علمتم أن الطريقة التي عليها مشايخكم أهل السنة والجماعة أهل التصوف طريقة صفاء ونقاء في القلوب، طريقة ما تعرف تكفير أحد ولا سب أحد، حتى الذي يسبنا، حتى الذي يكفرنا ما نكفر ما نسب، لكن نبين للناس الحق، نبين الدليل، نوضح السبيل بثبات واستقامة وعلم واضح، ونجعل السباب والشتام والتكذيب والتكفير لهم هذا شغلهم هم، لكن نحن شغلنا البيان، الإيضاح، إيراد الدليل، قوة الحجة، الثبات على الحق الذي نحن عليه، تبصير الناس، تبصير المهتدين، وتمني الهداية للكل، تمني الهداية للكل. هذه وظائف المعلمون المخلصون لله تبارك وتعالى. اتصالكم أيضا بالمعاهد الطيبة سواء في بلدكم أو خارج البلد أو عندنا في حضرموت، وأنتم تعرفون الرابطة القديمة بيننا وبينكم من أيام دخول الإسلام إلى إندونيسيا ومجيء الأولياء التسعة، والرابطة بينكم وبين حضرموت قائمة، لأنهم خرجوا من حضرموت إلى الهند إلى عندكم، وجاءوا بلا إله إلا الله محمد رسول الله إلى هذه البلدان، ووجدوا من آبائكم الأولين من دخل في دين الله تعالى برغبة وصدق، وكانوا مثال في الأخلاق، مثال في العمل بهذا الإسلام، فوجد أجيال وملايين من المسلمين في إندونيسيا يمتازون بأخلاق حسنة وسيرة طيبة من آثار دخول الإسلام فيهم ووصول الإسلام إليهم. الحمد لله على هذه النعمة. فالروابط إن شاء الله تتوطد وتثبت وتقوم، نقصد بها طلب رضوان الله والتعاون على ما ينقذ الأمة في وضعهم الحاضر الآن، وضعهم الذي يعيشونه الآن أمام الفتن المتلونة المتنوعة المختلفة التي تحتاج منا استعمال وسائل أشرطة أو كتب أو غيرها من الوسائل لبيان الخير والحق والهدى، ونشر الحقيقة، لربط القلوب بالذكر، لربط القلوب بالرب والنبي محمد صلى الله عليه وسلم والصالحين ومحبتهم، فهو نعم الزاد. ونقول لكم جميع خطط الكفار وأعداء الدين ومن يمشي معهم ما تستطيع الوصول إلى وسط القلوب إلا بفراغ فيها. أنتم بهذه الأعمال تسدون هذه الثغرة، أنتم بهذه التربية تقفون في وجوه ما عندهم مصنع يقلب قلب المؤمن كافر، ما يقدر. الذي قلبه معلق بالأولياء والصالحين ما في مصنع في أمريكا ولا سلاح يرده يبغض الأولياء والصالحين، ما يقدر. لكن من عندنا تربية بيننا البين نقدر، في ناس يبغضون للقلوب الأولياء، يبغضون الصحابة، يبغضون الصالحين، في ناس هكذا يعملون من المسلمين أنفسهم. أما كافر يهودي ولا نصراني يجي يقول لك تبغض الإمام الجيلاني، تبغض الفقيه المقدم، تبغض ما تبغض. ما يقول لك ما يقدر على هذا، تبغض أبو بكر الصديق، تبغض ما يقدر. لكن واحد مسلم منك يجي يعلم ويقول قال الله قال رسول الله، ويجيب الكلام على الصحابة على الأولياء على الصحابة، فمن هنا الخطر. وهذا معنى الحديث أن الله لا يسلط على هذه الأمة عدوا من خارجها أبدا، لكن بينهم البين، التحريش بينهم، الفتنة بينهم. لولا وجود ناس معنا يكونون هم عون للكفار، ما يقدر الكفار أن يؤثروا فينا أبدا، لكن تأثيراتهم جاءت من الثغرات التي وجدوها من ضعف التربية وضياع التربية في كثير من المسلمين، فمنهم دخلوا وبهم وصلوا إلى واقع المسلمين وحياة المسلمين. فالله يبارك في حراستكم لهذه الثغور وقيامكم بهذا الخير وتنوير الصدور والقلوب للذين يدرسون عندكم، واحمدوا الله على هذه النعمة، نعمة سند الصالحين، وكونكم من أهل السنة والجماعة، وكونكم منتمين إلى أهل التصوف والأصفية، هذه منة كبيرة من الله عليكم، تعرفون قدرها بعد الموت، تعرفون قدرها في الآخرة. فأنتم قد قطعتم بهذا شوط كبير، وما بقي إلا التجند، نتجند لحسن التربية وحسن التزكية، نجعل مدارسنا ومعاهدنا ما هي للعلم وحده، للعلم، للذوق، للسلوك، للفكر، للحال، للأدب، للخلق، للتقوى، للنور، للمعرفة بالله، للاتصال بالله، للمحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لنصرة الدين في أعضائنا وفي قلوبنا، نصرة الدين في أسرنا وفي عاداتنا وفي كيفية استعمالنا للأجهزة وسط الديار، وماذا يقرأ من الكتب، وماذا يطالع من المجلات، وماذا يستمع إليه من الأشرطة. لابد من تأثير مدارسنا في هذا كله، ومن جملته قضية تتعلق بالخطاب الإسلامي يسمونه في هذا العصر، كيف نخاطب بعضنا البعض، كيف نخاطب غيرنا من الكفار، كيف نخاطب المبتدعين فينا، وإيش أسباب أنهم اليوم وجدوا فرصة يتكلمون على الإسلام، ينسبون للإرهاب ويتكلمون ما أدري إيش، ويستدلون بكلام بعض المسلمين وتصرفات بعض المسلمين، وصار الخطاب الإسلامي غير مستقيم في نظر الكثير. فتمكن الكفار أن يمدوا أيديهم على المسلمين وصلوا بهذه الحجج الواهية بسبب هؤلاء المسلمين الذين ما تصوروا تصور صحيح ولا تصرفوا تصرف صحيح. ولا نزال على تواصل إن شاء الله، وزيارة مفتاح لخير لنا ولكم إن شاء الله، ورابطة لله تبارك وتعالى، ومحبة من أجل الله إن شاء الله، وتعاون على البر والتقوى، ودخول في دائرة الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين.